أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. الاستقراء، فيما سبق ذكرنا بأن الاستدلال على قسمين، الأول هو الاستدلال غير المباشر وله مجالات ثلاثة: التناقض، العكس المستوي، عكس النقيض. والقسم الثاني هو الاستدلال المباشر، وأيضا يشتمل على مجالات ثلاثة: المجال الأول هو القياس، المجال الثاني هو الاستقراء، المجال الثالث هو التمثيل. وذكرنا بأن المستدل تارة يسير من العام إلى الخاص، وهذا هو طريق القياس، سير من قاعدة كلية لإثبات مطلوب خاص، وأخرى ينتقل المستدل من الخاص لتأسيس للوصول إلى حكم عام من الخاص إلى العام، وهذا هو طريق الاستقراء. وثالثة، ينتقل المستدل من خاص لإثبات شيء خاص من خاص إلى خاص، وهذا هو طريق التمثيل. فرغنا من الطريق الأول وهو طريق القياس، وصل بنا الكلام إلى الطريق الثاني وهو طريق الاستقراء، والكلام يقع في ثلاث نقاط: النقطة الأولى ما هو تعريف الاستقراء، والنقطة الثانية ما هي أقسام الاستقراء، والنقطة الثالثة ما هي أهمية الاستقراء. ما هو الاستقراء؟ الاستقراء بمعنى التتبع، فلان يستقرأ بمعنى يتتبع. عملية التتبع يطلق عليها بعملية الاستقراء، ولكن الاستقراء بحسب المصطلح المنطقي ماذا نريد به تحديدا؟ نقول هو تتبع الجزئيات للحصول على قاعدة كلية، على حكم كلي. أضرب مثالا يتضح من خلاله التعريف. إذا أردنا أن نعرف ما هي القاعدة النحوية للفاعل، يعني ما هو حكم الفاعل، ماذا نفعل؟ كيف نتعرف على حكم الفاعل، على القاعدة العامة للفاعل، ماذا نفعل؟ ماذا يفعل المستدل؟ يتتبع أي يستقرأ الكلمات العربية التي وقعت في محل الفاعل، يجد أنه في هذه الجملة الفاعل وقع مرفوعا، في الجملة الأخرى أيضا الفاعل وقع مرفوعا، في الآية القرآنية الفاعل وقع مرفوعا، في الشعر العربي الفصيح الفاعل وقع مرفوعا، في خطب كلام العرب الفاعل وقع مرفوعا. بمعنى تتبع المستدل المستقرئ المتتبع تتبع كلمات العرب ووجد أن الفاعل يقع مرفوعا. عندما تتبع هذه الجزئيات استطاع أن يصل إلى قاعدة كلية، ما هي؟ كل فاعل هو مرفوع، كل فاعل هو مرفوع. إذن الفاعل مرفوع، هذه النتيجة الكلية حصلنا عليها عن طريق التتبع، أي عن طريق الاستقراء. ولهذا نقول الاستقراء تتبع أمور جزئية للوصول إلى قاعدة عامة كلية، هذا هو معنى الاستقراء. النقطة الثانية، أقسام الاستقراء. الاستقراء ينقسم إلى استقراء تام واستقراء ناقص. ما هو أساس التقسيم؟ نقول الاستقراء بمعنى التتبع، تارة تتتبع جميع الجزئيات وأخرى تتتبع بعض الجزئيات. فإذا تتبعنا جميع الجزئيات كان الاستقراء استقراء تاما، أما إذا تتبعنا بعض الجزئيات كان الاستقراء استقراء ناقصا. إذن أساس التقسيم التتبع لكل الجزئيات أو عدم التتبع لكل الجزئيات. نأتي أولا إلى الاستقراء التام، هو تتبع جميع جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه. مثلا إذا دخلت إلى بستان، بستان الرمان، وأريد أن أعرف هل جميع شجر هذا البستان مثمر أو لا؟ لو افترضنا أن هذا البستان يشتمل على 1000 شجرة، ماذا أفعل؟ أذهب إلى الشجرة الأولى وأنظر إليها وأراها مثمرة، أذهب إلى الشجرة الثانية وأنظر إليها وأراها مثمرة، وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة إلى 1000. هنا أستطيع أن أؤسس قاعدة عامة وأقول جميع أشجار هذا البستان مثمرة. هذه القاعدة العامة، كل شجر هذا البستان هو مثمر. كيف حصلت عليها؟ تتبعت الأشجار، استقرأت الأشجار، كل الأشجار أو بعض الأشجار؟ أقول لا، كل الأشجار، تمام الألف. هذا الاستقراء يصطلح عليه بالاستقراء التام. أما إذا أردت أن أتعرف على طعم الرمان وأريد أن أعطي قاعدة، فأذهب إلى الشجرة الأولى وأتناول رمانة واحدة فأجد أنها حامضة، أتناول رمانة ثانية أجد أنها حامضة، وهكذا إلى عشر رمانات من عشرة أشجار. سؤالي المحدد، هل تناولت كل الرمان أو بعض الرمان؟ أقول بعض الرمان. لم أتناول كل الرمان، إنما تناولت بعض الرمان. إذن هذا التتبع تام أو ناقص؟ أحسنتم، تتبع ناقص. لما هو ناقص؟ لأنك لم تتتبع جميع الرمان، لم تتناول كل الرمان، تناولت بعض الرمان. إذن هو استقراء ناقص. فلهذا إذا خرجت بهذه القاعدة وقلت كل رمان هو حامض، نقول هذه القاعدة قائمة على استقراء ناقص وليس على استقراء تام. إذن ما هو الاستقراء الناقص؟ الاستقراء الناقص هو تتبع بعض جزئيات الكل المطلوب معرفة حكمه. هذا هو الفرق بين الاستقراء التام والاستقراء الناقص. هنا نقطة مهمة، ما هي؟ ما هو حكم الاستقراءين؟ الاستقراء التام يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ أحسنتم، يفيد اليقين. لماذا يفيد اليقين؟ يعني لماذا هذه النتيجات تفيد اليقين؟ لأننا تتبعنا جميع الجزئيات. لهذا الاستقراء التام نتيجته دائما هي نتيجة يقينية، بينما الاستقراء الناقص يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين. نقول هنا توجد حالتان، أنت ذهنك ذهب إلى أن الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين. لماذا؟ لأنني لم أتتبع إلا بعض الجزئيات، فلهذا لا أستطيع أن أقول جميع الرمان هو حامض. ولكن التفت جيدا، وهذا مطلب دقيق، هل جميع الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين؟ نقول لا، يجب أن نفرق بين حالتين. ما هما؟ الحالة الأولى، تارة يكون الاستقراء الناقص معللا، والحالة الثانية وأخرى لا يكون معللا. فإذا كان الاستقراء الناقص معللا هنا يفيد اليقين، أما إذا لم يكن معللا هنا لا يفيد اليقين. سؤال، ما معنى معلل؟ ما معنى غير معلل؟ ما معنى ذلك؟ لاحظوا معي، عندما جئت إلى تناول الرمان وتناولت 10 رمانات، هنا أقول كل رمان هو حامض لأن هذه الرمانات العشر كانت حامضة. هذا أولا استقراء ناقص غير معلل. ما معنى غير معلل؟ يعني لم أقف على علة الحموضة، هذا يعبر عنه غير معلل. يعني الاستقراء لا يعتمد في تعميم حكمه على العلة والسبب، لم أضع يدي على السبب، سبب الحموضة. هذا الاستقراء استقراء ناقص ظني، لا يفيد اليقين، يفيد الظن. أما الآن تعرف ما معنى المعلل. إذا أخذت حديدة ووضعتها على النار، ماذا أجد؟ أن الحديدة تتمدد. قمت بوضع حديدة أخرى على النار، وجدت أنها تتمدد. وضعت حديدة ثالثة على النار، أيضا وجدت أنها تتمدد. هكذا جربت 10 من الحديد، أجد كلما وضعت حديدة على النار أجد أنها تتمدد. سؤالي، هذا الاستقراء تام أو ناقص؟ أحسنتم، ناقص. لما هو ناقص؟ لأنني أنا لم أجرب جميع الحديد في العالم، جربت بعضا منه. إذن استقراء ناقص، ولكن استطعت أن أقف على السبب الذي يجعل الحديد يتمدد. ما هو السبب؟ ما هي العلة؟ ارتفاع درجة الحرارة. إذن أولا وضعت يدي على العلة وهي ارتفاع درجة الحرارة، وثانيا أنا أعلم أن الحديد في جميع العالم له طبيعة واحدة، مركب من عناصر محددة. يعني لا يقال هذا الحديد هنا يختلف عن الحديد هنا، الحديد طبيعة واحدة. هنا أستطيع أن أقول كل حديد يتمدد بارتفاع درجة الحرارة. صحيح هذا الاستقراء استقراء ناقص، لأنني لم أتتبع جميع الحديد، ولكنه معلل. يعني هذه القاعدة العامة عممتها لأنني وقفت على العلة وعلى السبب وهو ارتفاع درجة الحرارة، وهذا ما يعبر عنه الاستقراء المعلل. هذا الاستقراء المعلل يولد اليقين أو لا يولد اليقين؟ يولد اليقين. لماذا يولد اليقين؟ باعتبار أنني وقفت على العلة، وإذا عرفت السبب استطعت أن أعمم وأقول كل حديد وضع على الحرارة فهو يتمدد بالحرارة. هذا هو الفرق بين الاستقراء المعلل والاستقراء غير المعلل. إذن ليس جميع الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين. نعم إذا كان معللا فهو يفيد اليقين. النقطة الثالثة، ما قيمة الاستقراء من الناحية العلمية؟ أهمية الاستقراء ما هي؟ اتضح من خلال بحثنا أن كثيرا من الأحكام يمكن أن نصل إليها من خلال الاستقراء، فعالم الفيزياء لا يستغني عن الاستقراء، عالم الكيمياء لا يستغني عن الاستقراء، الفقيه أيضا لا يستغني عن الاستقراء. إذن الاستقراء له امتداد، له نفوذ في حقول علمية كثيرة، ولكن المهم على المستقرأ أن يتعرف هل أن هذا الاستقراء يفيد اليقين وبالتالي يعمم الحكم، أو أنه لا يفيد اليقين وبالتالي لا يعمم الحكم. هذه هي النقطة المهمة. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى في مبحث التمثيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.